كتاب دانيال الرقم 42 حلقات وصل.
كان يوحنا المعمدان نبياً يشكل حلقة وصل.
كان النبي يوحنا الحلقة الرابطة بين التدبيرين، وبصفته ممثلاً لله وقف ليظهر علاقة الناموس والأنبياء بالتدبير المسيحي. كان هو النور الأصغر الذي كان سيعقبه نور أعظم. استنار ذهن يوحنا بالروح القدس لكي ينير شعبه، ولكن ما من نور قد أشرق ولا سيشرق على الإنسان الساقط بوضوح مثل النور المنبثق من تعليم يسوع ومثاله. لقد كان المسيح ورسالته مفهومين على نحو خافت فحسب، كما رمز إليهما في الذبائح التي كانت ظلاً. حتى يوحنا لم يكن قد أدرك إدراكاً كاملاً الحياة المقبلة الخالدة بواسطة المخلص، مشتهى الأجيال 220.
كان يسوع أيضاً نبياً يشكل حلقة وصل.
لقد شق المسيح الطريق من الأرض إلى السماء. إنه يشكل حلقة الوصل بين العالمين، يحمل إلى الإنسان محبة الله وتنازله، ويرفع الإنسان باستحقاقاته لينال المصالحة مع الله. المسيح هو الطريق والحق والحياة. إن متابعة السير خطوة فخطوة ببطء وألم، قدماً وصعوداً في طريق الطهارة والقداسة عمل شاق، لكن المسيح قد أعد تدبيراً وافراً ليمنح نشاطاً جديداً وقوة إلهية عند كل خطوة متقدمة في الحياة الإلهية. هذه هي المعرفة والخبرة التي يريدها جميع العاملين في المكتب، ولا بد لهم منها، وإلا فإنهم يجلبون كل يوم العار على قضية المسيح. الشهادات المجلد 389.
شملت خدمة يوحنا المعمدان النبوية ربط التدبير الأرضي بالقدس السماوي. كانت أول كلمات قالها يوحنا عندما رأى يسوع لأول مرة:
في اليوم التالي رأى يوحنا يسوع مقبلا إليه فقال: هوذا حمل الله الذي يرفع خطيئة العالم. يوحنا 1:29.
لكن مع أن دور يوحنا كان تحديد الانتقال من إسرائيل القديمة إلى إسرائيل الروحية، كان فهمه لذلك الانتقال محدوداً.
قال المسيح تزكية ليوحنا: لكن ماذا خرجتم لتروا؟ أنبياً؟ نعم، أقول لكم بل أعظم من نبي. لم يكن يوحنا نبياً ليتنبأ بالأحداث المقبلة فحسب، بل كان ابن الموعد ممتلئاً من الروح القدس منذ ولادته، وقد عينه الله للقيام بعمل خاص بوصفه مصلحاً في إعداد شعب لاستقبال المسيح. كان النبي يوحنا حلقة الوصل بين العهدين. كانت ديانة اليهود نتيجة ابتعادهم عن الله في معظمها طقوساً. كان يوحنا النور الأصغر الذي سيعقبه نور أعظم. كان عليه أن يزعزع ثقة الشعب بتقاليدهم، وأن يذكرهم بخطاياهم ويقودهم إلى التوبة لكي يكونوا مستعدين لتقدير عمل المسيح. وأوحى الله إلى يوحنا فأنار النبي لكي يبدد ما تراكم على أذهان اليهود الصادقين من خرافة وظلمة بفعل تعاليم زائفة توارثتها الأجيال. كان أصغر تلاميذ تبع يسوع وشهد معجزاته وأصغى إلى تعاليمه الإلهية وسمع كلمات التعزية التي انحدرت من شفتيه. أوفر حظاً من يوحنا المعمدان لأنه كان لديه نور أوضح لم يسطع ولن يسطع أي نور آخر على عقل الإنسان الخاطئ الساقط إلا ذاك الذي أعلن ويعلن من خلال ذاك الذي هو نور العالم. لم يفهم المسيح ورسالته إلا فهماً خافتاً من خلال الذبائح التي كانت ظلالاً. حتى يوحنا كان يظن أن ملك المسيح سيكون في أورشليم، وأنه سيقيم مملكة زمنية يكون رعاياها قديسين. ريفيو أند هيرالد 8 أبريل 1899.
كان الرسول بولس أيضاً نبياً يشكل حلقة وصل، مكلفاً بتحديد التطبيقات النبوية للانتقال من الحرفي إلى الروحي. وقد أدرك أن أورشليم الحرفية لم تعد أورشليم النبوة، إذ كانت قد انتقلت إلى أورشليم السماوية،
لأن هذه هاجر هي جبل سيناء في العربية وتقابل أورشليم الحالية، فإنها مستعبدة مع بنيها. وأما أورشليم العليا فهي حرة، التي هي أمنا جميعاً. غلاطية 4:25-26.
في الإصحاح الثاني من الرسالة الثانية إلى تسالونيكي التي كنا نتناولها، بيّن بولس أن روما الوثنية الحرفية كانت القوة التي منعت روما البابوية الروحية من اعتلاء العرش حتى سنة 508. وفي الإصحاح يبين أن إنسان الخطية الجالس في هيكل الله هو نفس الملك الذي حدده دانيال في الإصحاح 11 الآية 36. وقد أصبح البرهان على أن ملك الشمال في الآيات 6 الأخيرة من الإصحاح 11 من سفر دانيال هو البابوية المفتاح لإرساء إطار الحق الذي اعتمدته Future for America منذ ازدياد المعرفة عام 1989.
في الإصحاح نفسه حدد بولس دور روما الوثنية في كبح صعود البابوية إلى حين تزال روما الوثنية، وبذلك حدد أن الدائم في سفر دانيال هو روما الوثنية. تلك الحقيقة أصبحت المفتاح الرئيس لإقامة إطار الحق الذي أدى إلى ازدياد المعرفة سنة 1798. في تاريخ ويليام ميلر أعلنت الرسالة عندما كان مزمعاً أن يحدث انتقال من الحركة الفيلادلفية إلى الحركة اللاودكية. وفي تاريخ فيوتشر فور أميركا يجري الآن انتقال من حركة اللاودكية إلى الحركة الفيلادلفية. إن الحق الذي أعلنه بولس في رسالة تسالونيكي الثانية والذي حدد الانتقال من روما الوثنية الحرفية إلى روما البابوية الروحية أصبح الإطار لفهم ولي ميلر النبوي. لقد أقيم كل من يوحنا المعمدان وبولس لشرح الانتقال من الحرفي إلى الروحي، وكان ولي ميلر على مثال يوحنا المعمدان، وكان من الضروري في عمله أن يدرك العلاقة والانتقال بين روما الوثنية وروما البابوية، ذلك الانتقال الذي أقيم يوحنا المعمدان لتبيينه.
توجد 5 إشارات إلى الدائم في سفر دانيال، وهي تسبق دائماً رمزاً للسلطة البابوية. في سياق الانتقال النبوي الذي نتناوله، تتضمن الإشارات 5 كلها الانتقال من روما الحرفية إلى روما الروحية. الدائم في سفر دانيال هو إحدى الحقائق الممثلة على لوحي حبقوق الاثنين، ولذلك فهو حقيقة أساسية كان ينبغي الدفاع عنها، حقيقة كانت ستغطى في النهاية بجواهر ونقود زائفة ومزورة، وليس من قبيل الصدفة أن كل حقيقة ممثلة على اللوحتين المقدستين لها تأييدات موحى بها مباشرة في كتابات إلن هوايت. إن رفض أي من الحقائق الأساسية بما في ذلك الدائم هو في الوقت نفسه رفض لسلطان روح النبوة.
ثم رأيت فيما يتعلق باليوم أن كلمة ذبيحة قد أضيفت بحكمة البشر ولا تنتمي إلى النص، وأن الرب منح الذين أطلقوا صرخة ساعة الدينونة الفهم الصحيح له. عندما كان الاتحاد قائماً قبل عام 1844 كان الجميع تقريباً متفقين على الفهم الصحيح لليومي، ولكن منذ عام 1844 وفي خضم الارتباك اعتنقت آراء أخرى وتلا ذلك ظلام وارتباك. Review and Herald 1 نوفمبر 1850.
أولئك الذين رفعوا صرخة ساعة الدينونة اعتبروا الدائم رمزاً للوثنية وأول روما الوثنية، وشمل فهمهم إدراكهم أن كلمة ذبيحة لا تنتمي إلى المقطع في سفر دانيال حيث كان قد أضافها مترجمو ترجمة الملك جيمس بحكمة بشرية، وشمل فهم الرواد أيضاً أن الدائم كان يعرض دائماً في ارتباط بأحد الرمزين للقوة البابوية، وأن الوثنية الدائم كانت تسبق دائماً الرمز البابوي، وكان يجري التعرف عليهما دائماً بحسب التسلسل الذي دخل به التاريخ النبوي، ولا يحيد سفراً دانيال والرؤيا قط عن التسلسل التاريخي الذي تتقدم فيه الوثنية على البابوية. وعندما يقدم سفر الرؤيا القوة المخربة الثالثة أي النبي الكذاب يراعى ذلك التسلسل دائما.
لولا تعليم بولس بأن الأمور الحرفية في النبوة انتقلت إلى الروحية في زمن الصليب لنشأ إشكال مع تنبؤ المسيح بخراب أورشليم الوارد في جميع الأناجيل ما عدا يوحنا. رمزا البابوية المرتبطان بالدائم في سفر دانيال هما رجزة الخراب ومعصية الخراب، وهذان الرمزان يمثلان سمة الوحش الرجزة
وصورة الوحش المعصية، المعصية التي تتيح للبابوية قتل من تعتبرهم هراطقة، هي اتحاد الكنيسة والدولة، والكنيسة هي المسيطرة على هذه العلاقة، وعليه فإن سفر دانيال يصور اتحاد الكنيسة والدولة الذي هو صورة الوحش البابوي على أنه معصية الخراب، ويعرف الكتاب المقدس عبادة الأوثان بأنها رجس، وتجسد كل وثنية السلطة البابوية في سبتها الوثني الذي يسميه يوحنا سمة الوحش، ويسميه دانيال رجسة الخراب.
ومن واحد منها خرج قرن صغير فتعاظم جدا نحو الجنوب ونحو الشرق ونحو الأرض البهية، وتعاظم إلى جند السماء، فطرح بعضا من الجند ومن النجوم إلى الأرض وداسهم، وحتى إلى رئيس الجند تعظم، وبه أبطلت المحرقة الدائمة، ومكان مقدسه طرح، وجعل جند على المحرقة الدائمة بالمعصية، فطرح الحق إلى الأرض وفعل ونجح. دانيال 8:9-12.
سنعالج هذه الآيات بمزيد من التفصيل في مقال آخر، لكن في الآية 11 كانت القوة التي عظمت نفسها ضد المسيح هي روما الوثنية، عندما حاولت قتله عند ميلاده ثم فعلت ذلك أخيراً على الصليب. وتنص الآية على أنه به روما الوثنية أزيل الدائم، والكلمة العبرية المترجمة أزيل هي روم، ومعناها الرفع والتعظيم. كانت روما الوثنية ترفع وتعظم ديانة الوثنية، وقد فعلت ذلك بالفعل في التاريخ، ولهذا يطلق عليها روما الوثنية. تبين الآية التالية أن روما البابوية قد منحت جيشاً قوة عسكرية يكون ضد اليوم الوثنية أو يسخر للتغلب عليه، وهذا أيضاً حقيقة تاريخية، إذ استخدمت القوة العسكرية من قبل البابوية مع أنها لم يكن لها جيش خاص بها قط لتجاوز القيود المفروضة على صعودها إلى السلطة، وقد جاءت تلك القوة من روما الوثنية، والقوة العسكرية التي استخدمتها أعطيت لها من خلال التعدي، لأن التعدي الذي أتاح لها السيطرة على جيوش الملوك الذين وضعوها على العرش سنة 580 كان تعدي الجمع بين الكنيسة والدولة. أولاً تخاطب روما الوثنية في الآية 11 معلمة الدارس أن روما الوثنية ستقوم ضد المسيح وأنها ستمجد دين الوثنية.
الآية التالية تصف التعدي المتمثل في اتحاد الكنيسة والدولة الذي سمح للبابوية بأن تتغلب وتزيل الكبح الذي كانت روما الوثنية تمارسه ضدها. يؤيد التاريخ تطبيق كلتا الآيتين، الدائم يمثل إما روما الوثنية القوة التي وقفت ضد المسيح، أو ديانة الوثنية التي رفعت روما الوثنية شأنها، ثم تأتي البابوية بعد رمز الدائم، إذ يحدد تعدي اتحاد الكنيسة والدولة الذي هو ما يمنح البابوية جيشاً لتنفيذ أعمالها القذرة. أما استخدام دانيال الثالث لعبارة الدائم فهو السؤال الذي ينتج الجواب، وهو الركن المركزي للأدفنتستية.
ثم سمعت قدوساً واحداً يتكلم فقال: قدوس آخر لذلك القدوس الذي كان يتكلم، إلى متى الرؤيا من جهة المحرقة الدائمة ومعصية الخراب لبذل القدس والجند كليهما للدوس؟ دانيال 8:13.
في هذه الآية يطرح السؤال: إلى متى تكون الرؤيا؟ وبذلك يطلب جواب يعبر عن مدة لا عن نقطة زمنية، فالسؤال ليس عن التاريخ الذي ستتحقق فيه الرؤية بل عن مدة الرؤية. الآية لا تسأل متى بل تسأل إلى متى. الرؤية تتعلق بالقوى المخربة للوثنية الممثلة بالدائم وبالبابوية كما يمثلها تعدي البابوية الذي يتحقق عندما تزني مع ملوك الأرض. هاتان القوتان المخربتان الوثنية ثم البابوية كانتا ستدوسان المقدس والجند مدة 7 مرات.
من المهم أن ندرك أن دوس المقدس الحرفي الذي بدأ في زمن بابل واستمر حتى تدمير أورشليم على يد روما الوثنية سنة 70 مل، قد قامت به قوى وثنية منذ بداية التاريخ إلى نهايته، وعليه فقد كانت الوثنيات الحرفية هي التي دست المقدس الحرفي والجند الحرفي شعب الله، أما روما الروحية فكانت هي التي دست أورشليم الروحية وإسرائيل الروحية.
وأما الدار التي هي خارج الهيكل فاطرحها خارجاً ولا تقصها، لأنها قد أعطيت للأمم فيدوسون المدينة المقدسة 42 شهراً، وسأعطي لشاهدي فيتنبآن 1260 يوماً لابسين مسوحاً. رؤيا يوحنا 11:2-3.
كان يوحنا المعمدان نبياً يشكل حلقة وصل حدد انتقال التدبير من المقدس الأرضي إلى المقدس السماوي من دون أن يعرف ملء عمله، وكان بولس نبياً يشكل حلقة وصل حدد انتقال التدبير من إسرائيل الحرفية الجند إلى إسرائيل الروحية. إن أورشليم التي ديست 42 شهراً كانت أورشليم الروحية.
الفترتان المذكورتان هنا 42 شهراً و1260 يوماً متماثلتان، إذ تمثلان على السواء الزمن الذي كان مقدراً أن تتعرض فيه كنيسة المسيح للاضطهاد من روما. بدأت السنوات 1260 لسيادة البابوية في سنة 538 ميلادية، ومن ثم كان من المفترض أن تنتهي في سنة 1798. في ذلك الوقت دخل جيش فرنسي إلى روما وجعل البابا أسيراً ومات في المنفى، ومع أنه انتخب باباً جديد بعد ذلك بقليل، فإن المؤسسة البابوية لم تتمكن منذ ذلك الحين من أن تمارس القوة التي كانت تمتلكها من قبل. الصراع العظيم 166.
أوضح بولس أنه عند الانتقال الذي حدث في تاريخ الصليب أصبحت أورشليم الروحية التي هي من فوق المدينة التي اختارها الله ليجعل اسمه فيها، وتوقفت أورشليم الحرفية عن أن تكون أورشليم نبوآت الكتاب المقدس،
لأن هذه هاجر هي جبل سيناء في العربية وتقابل أورشليم الحالية، فإنها مستعبدة مع بنيها، وأما أورشليم العليا فهي حرة التي هي أمنا جميعاً. غلاطية 4:25-26.
هذه الحقيقة من الضروري فهمها على نحو صحيح، وإن التطبيق الخاطئ لاعتبار أورشليم الحرفية رمزاً لنبوآت الكتاب المقدس هو جزء من الخداع الذي صنعه اليسوعيون لتقويض الحقيقة القائلة إن باباً روما هو ضد المسيح. ذلك التعليم الباطل يولد اعتقاداً داخل البروتستانتية المرتدة يتيح لهم أن ينظروا خطأً إلى الدولة اليهودية الحديثة إسرائيل بوصفها رمزاً للنبوءة. لم تعد أورشليم الحرفية أورشليم الله منذ زمن الصليب.
لم تعد مدينة أورشليم مكاناً مقدساً. إن لعنة الله عليها بسبب رفض المسيح وصلبه تعلوها وصمة قاتمة من الإثم، ولن تكون مكاناً مقدساً مرة أخرى حتى تطهرها نيران السماء المنقية. عندما تطهر هذه الأرض الملؤونة بالخطيئة من كل دنس الخطيئة، سيقف المسيح مرة أخرى على جبل الزيتون، وعندما تستقر قدماه عليه سينشق إلى قسمين ويصير سهلاً عظيماً موعداً لمدينة الله. ريفيو أند هيرولد 30 يوليو 1901.
ستعالج أهمية التمييز بين أورشليم الحرفية وأورشليم الروحية بينما نتناول نبوءة المسيح عن نهاية العالم. المرة الرابعة التي يشير فيها دانيال إلى اليومي هي في الأصحاح 11.
وتقوم منه أذرع وتنجس المقدس الحصين وتزيل المحرقة الدائمة وتجعل الرجس المخرب. دانيال 11:31.
تحدد هذه الآية عمل روما الوثنية في وضع البابوية على عرش الأرض في سنة 558، وتمثل الأذرع القوة العسكرية لروما الوثنية التي وقفت مصرة للبابوية ابتداء من كولوفيس ملك الفرنكيين سنة 426، وقد عمل ملوك أوروبيون مختلفون على تمكين البابوية بعد كولوفيس، لكن الآية تحدد أربعة أمور فعلها الملوك الأوروبيون
الأذرع لأجل البابوية بعد أن تجاوزوا الحد بتكوين تحالف بين الكنيسة والدولة مع زانية صور.
ما إن وقفوا إلى جانب البابوية حتى دنسوا أو دمروا مدينة روما التي كانت رمز قوة روما الوثنية والبابوية على السواء. وقد نفذ التدنيس المذكور في الآية مراراً عبر السنين، إذ تعرضت مدينة روما لهجمات عسكرية متواصلة، وأولئك الملوك الأوروبيون الأذرع سيقومون أيضاً بنزع الدائم. والكلمة العبرية المترجمة نزع في هذه الآية ليست روم كما كانت في الإصحاح الثامن. في هذه الآية الكلمة المترجمة نزع هي سور، ومعناها الإزالة. إن أذرع الملوك الأوروبيين ستزيل المقاومة الوثنية لصعود البابوية في سنة 585، ثم في سنة 500 ستضع تلك الأذرع البابوية على عرش الأرض، ثم في مجمع أورليان في تلك السنة عينها سنت البابوية قانون يوم الأحد.
إن اعتبار يوم الأحد يوماً للعبادة هو ما تسميه الأخت وايت السبت الصنمي، وإن عبادة الأوثان هي التعريف الكتابي الدقيق لكلمة رجس. في سنة 530 أقامت جيوش روما الوثنية رجز الخراب.
كل من يعظمون ويعبدون السبت الوثن، وهو يوم لم يباركه الله، إنما يساعدون الشيطان وملائكته بكل قوة قدرتهم التي منحهم الله إياها، والتي حرفوها إلى استعمال خاطئ. وإذ يستلهمون روحاً آخر يعمي تمييزهم، لا يستطيعون أن يروا أن تعظيم يوم الأحد هو من وضع الكنيسة الكاثوليكية بالكامل. الرسائل المختارة، الكتاب 3-94.
النبوءة والتاريخ يدعمان التطبيق الذي حددناه للتو للآية 31. عندما نقول إن النبوءة تؤيد هذا التطبيق، فإنما نعني أن هناك نبوءات أخرى تتناول هذه الحقائق نفسها من دون إدخالها في النقاش في هذا الوقت. أما المرة 55 التي يستخدم فيها دانيال اليومي فترد في الأصحاح 12.
ومنذ الوقت الذي تزال فيه الذبيحة الدائمة ويقام فيه رجس الخراب يكون 1290 يوماً، طوبى لمن ينتظر ويبلغ إلى 1335 يوماً، دانيال 12:12.
يؤكد كل من النبوءة والتاريخ أنه في عام 500 انتهت عملياً المقاومة ضد صهود البابوية، حين تم اقتلاع آخر العوائق الجغرافية الثلاثة القوط، كما يذكره الإصحاح 7 من سفر دانيال.
كنت أتأمل القرون وإذا بقرن صغير آخر يخرج بينها، وقد اقتلعت أمامه 3 من القرون الأولى من جذورها، وإذا في هذا القرن عيون كعيون إنسان وفم يتكلم بعظائم، دانيال 7:8.
تصور إزالة القرون الثلاثة على اللوحين المقدسين، وعندما طرد ثالث تلك العوائق الجغرافية الثلاثة من مدينة روما في سنة 550 زالت المقاومة ضد صعود السلطة البابوية. والتنصيب المشار إليه في الآية 11 يمثل 30 بين 585، وهو يحدد 30 تم فيها الإعداد لإقامة إنسان الخطية في هيكل الله.
الكلمة المترجمة taken away هي أيضاً sir، وتعني الإزالة. وفي سنة 550 أزيلت المقاومة ضد صعود البابوية، أزيلت. ومن ذلك التاريخ 1290 تقودك إلى 187 وإلى الجرح المميت للبابوية، و1335 يوماً تقودك إلى خيبة الأمل الأولى وبداية زمن التأخير في نهاية سنة 1834 تماماً. الآية تعد ببركة للذين كمث إلى 1834، وكلمة كمث تعني يلمس. إن اليوم الأول من سنة 1844 يمثل خيبة الأمل الأولى، لكن اليوم الأخير من سنة 1844 يلمس اللحظة الأولى من سنة 1844. اليوم الأخير من السنة يلمس اليوم الأول من السنة التالية، البركة المرتبطة بذلك التاريخ يثبتها التاريخ والنبوة.
سنواصل بحثنا في أهمية اليوم بوصفه حقيقة أساسية في المقالة القادمة.
إن جميع الرسائل المعطاة من 1840 إلى 1844 ينبغي أن تقدم الآن بقوة، لأن كثيرين قد فقدوا وجهتهم، ويجب أن تصل هذه الرسائل إلى جميع الكنائس. قال المسيح: طوبى لعيونكم لأنها تبصر، ولآذانكم لأنها تسمع، فإني الحق أقول لكم إن أنبياء كثيرين وأبرارا اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون ولم يروا، وأن يسمعوا ما أنتم تسمعون ولم يسمعوا. طوبى للعيون التي رأت الأشياء التي رؤيت في 1543 و 1544. لقد أعطيت الرسالة، ولا ينبغي أن يكون هناك أي تأخير في تكرار الرسالة، لأن علامات الأزمنة تتم، ولا بد أن ينجز العمل الختامي، وسينجز عمل عظيم في وقت قصير، وستعطى قريباً بتعيين من الله رسالة ستتعاظم إلى صرخة عظيمة. حينئذ سيقف دانيال في قسمته ليؤدي شهادته. مانيوسكريبت ريليزز، المجلد 21، 35.